بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، هل معنى أنه لا يجوز أن نقول محمد صلى الله عليه وسلم خير من موسى صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ نعم، لا يجوز إذا كان هذا التفضيل على سبيل التنقص للنبي الآخر، وأما إذا كان بدون تنقص إنما هو إخبار بحقيقة الحال فهذا جائز. قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه؟ ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى مرتين، أي غلبه في الحجة. فحج آدم موسى أي غلب آدم موسى في الحجة، كانت حجته أقوى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حصين ابن نمير عن حصين بن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الأمم ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فقيل هذا موسى في قومه. وهذان حديثان في قصة نبي الله موسى، ختام قصته. الحديث الأول في احتجاج آدم وموسى. قد يقول قائل آدم قبل موسى بآلاف السنين، فكيف حاجه وأين لقيه؟ المراد أرواحهما، فإن أرواح المؤمنين تتلاقى. ولما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم مر على الأنبياء وهم في السماء على أرواحهم، ثم جاء في الحديث أنه نزل إلى بيت المقدس وصلى بهم، صلى بكل الأنبياء، والمراد أرواحهم تشكلت في صور أجسادهم، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك هذا هو المراد بتلاقي آدم وموسى، أي أرواحهما، وحصلت المحاجة في ذلك. فموسى قال لآدم أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة؟ جاء في رواية قال له أنت آدم أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ قال فحج آدم موسى. هذا الحديث استدل به من يحتج بالقدر من الجبرية وأمثالهم، وأن الإنسان له يفعل المعصية ويقول هذا أمر قدر الله علي، ليس عليه لوم لأنه شيء مقدر عليه الذنب. ولذا قالوا موسى لما لام آدم قال له هذا أمر مقدر علي، وهذا استدلال خاطئ مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالف للأدلة الأخرى. فآدم أو موسى لم يلم آدم على المعصية، إنما ذكر له المصيبة، والمصيبة هي الخروج من الجنة، فقال له هذا أمر مقدر، أمر قدره الله أن نخرج من الجنة. فإذا احتجاج آدم بالقدر، هل كان على المعصية؟ ها؟ لا، لم يكن على المعصية التي هي الأكل من الشجرة، إنما كان على المصيبة التي هي الخروج من الجنة. وكون الإنسان يحتج بالقدر ويذكر القدر عند المصائب هذا أمر مشروع. إذا مات له ميت يقول هذا مات قدر الله أن يموت، إذا ذهب له مال فني له مال تلف يقول هذا أمر قدره الله، مصيبة أصابته. فآدم ذكر القدر محتجا به على المصيبة التي أصابته وأصابت ذريته وهي الخروج من الجنة. ولم يذكر آدم القدر محتجا به على المعصية وهي الأكل من الشجرة، إذ كيف يحتج على ذلك يحتج بذلك على ذنب قد تاب منه وعفى الله تعالى عنه واجتباه الله سبحانه وتعالى وتاب عليه، فكيف يحتج عليه وقد تاب الله عليه وغفر له ذلك الذنب واصطفاه واجتباه؟ فإذا كان احتجاج آدم بالقدر على المصيبة، وأما الاحتجاج بالقدر على المعاصي فهذا لا يجوز. يأتي الإنسان يفعل المعاصي والمحرمات أو يترك الواجبات، فإذا نصح يا فلان أترك هذا الشيء واتق الله، يقول هذا أمر قدره الله علي، لا هذا لا يجوز. جاء عن عمر رضي الله عنه أنه أتي بإنسان شرب الخمر، قال له عمر لم شربت الخمر؟ قال قدر الله علي أن أشرب. فقال عمر وأنا قدر الله علي أن أجلدك، فجلده. أن يحتج بالقدر على معصية الله يشرب الخمر ويقول قدر الله علي، لكن الله نهاك أن تشرب الخمر، لماذا شربته؟ فلا يجوز للإنسان أن يفعل المعاصي ثم يحتج على هذه المعاصي بقدر الله ويقول هذا دليل على ذلك. لا، آدم لم يحتج بالقدر على المعصية وهي الأكل من الشجرة، ولم يكن لها ذكر. إنما موسى يقول له في الخروج من الجنة، يقول أخرجتنا من الجنة، هذه مصيبة حلت بك وحلت بنا جميعا أن خرجنا من الجنة، فقال هذا أمر قدره الله. الحديث الثاني في أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سوادا كثيرا، والمراد بالسواد أي بشر، قال فظننت أنهم أمتي لأنهم كثير، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم، فقيل انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقال هذه أمتك. وفي هذا الحديث كثرة أتباع موسى، وأن أمة موسى أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا في فضيلة له، فإن من كثر أتباعه على الخير زاد أجره، من دل على خير فلو مثل أجر فاعله، فكلما زاد أتباعه على الخير المقتدون به فيه والمتابعون له في ذلك زاد أجره، بحيث يكون له نصيب من حسناتهم ويكتب له مثل ما يكتب لهم من الأجر. ففي فضيلة لموسى عليه الصلاة والسلام، وأن أمته هي أكثر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا الكتاب الذي أنزله الله عليه هو أعظم الكتب بعد القرآن، وهو التوراة. وبهذا تمت الأحاديث والأبواب التي ذكرها البخاري رحمه الله في شأن موسى، ثم سيذكر بعض ما يتعلق بفرعون الذي كان في زمن موسى، وأيضا بقارون وأنه كان من قوم موسى، سيأتي إن شاء الله. هذا أخ يسأل يقول رجل يخرج الزكاة ماله في زكاة ماله في رمضان، فأتى إنسان محتاج قبل رمضان فأعطاه من مال الزكاة وكتب ذلك، فلما أتى رمضان نقص الذي كان قد دفعه من الزكاة، أنقص، هل جائز هذا؟ نعم جائز، هذا معنى قدم الزكاة، وتقديم الزكاة إذا وجدت حاجة جائز، أصلا أن الزكاة تخرج في وقتها، لكن إن وجدت حاجة ومصلحة في تقديمها فجمهور العلماء على جواز ذلك. أخ يسأل يقول عن صلاة التراويح والقيام في أيام العشر، قال المسجد تصلى في 4 ركعات بعد العشاء والبقية آخر الليل دون الوتر، ومسجد لا يصلي بعد العشاء شيئا يعني يؤخر القيام إلى آخر الليل دون الوتر، ومسجد يصلي 8 ركعات بعد العشاء و8 في آخر الليل دون الوتر، الأفضل أنه يصلي 8 سواء جعلها 8 كلها في آخر الليل أو في أول الليل، أو جعل 4 في أول الليل و4 في آخر أيضا جائز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من خاف ألا يقوم آخر الليل فليصلي أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليصلي آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، أخرجه مسلم. وعمر رضي الله عنه لما جمع الناس على أبي بن كعب كان يصلون بعد العشاء مباشرة، فقال والتي ينامون عنها أي آخر الليل خير من التي يقومون، فالوقت في آخر الليل فاضل، فإذا قدمها لمصلحة كلها هذا جائز كما فعل عمر قدمها، وكان بعض السلف يستحب ذلك، يقول هذه سنة المسلمين وهي أحب إلي، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه. إذا صلى بعد العشاء كلها جائز، وإذا أراد أن يطلب الوقت الفاضل آخر الليل وكان الناس عندهم نشاط وأخروها جميعا فهذا جائز وهو أفضل كما هو نص الحديث. وإذا صلى أربعا أول الليل وأربعا آخر أيضا هذا جائز. وأما أن يصلي ثمان أول الليل وثمان آخر الليل فننصح أن يقتصر على ثمان، وقد قالت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. بقي قوله دون الوتر، هذا غير واضح في السؤال، دون الوتر يعني هي الصلاة تصلى مع الوتر، الأفضل يصلي مع الوتر، من كان المراد أنهم يصلون ثم ينصرفون لصلاة الوتر في البيت فهذا خلاف الأفضل، الأفضل أن يصلوا الوتر في المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، أي حتى ينتهي من صلاته مع الوتر، كتب له قيام ليلة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.